أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل الشك. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار لقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فخبر الله أصدق الأخبار. وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به، كما قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه. الوصف الأول نعم، لا، الوصف الأول في كلامه، لا، نريد الوصف الأول، أنا أريد أن أرتبها. زين، أنه خبر صادر عن العلم كذا، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره، هذا واحد. الوصف الثاني ناظر. كيف من أحسن؟ شلون؟ زين، أن كلام الله أحسن حديث، يعني بالفصاحة والبيان والوضوح. طيب أحمد الثالث. طيب، أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. الرابع نعم. طيب، أن الله تعالى يريد بما أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربع في كلام لم يبق فيه أدنى شك، ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه، خلافا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه، ولهذا قالوا إنها من المتشابه، وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها. وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ، بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها، لكن لا نسأل عن الكيفية، يعني نسأل ما معنى استوى، نسأل ما في معنى، ما معنى استوى على العرش، لكن كيف استوى ما نقول، ما نسأل. هنا يد الله، نسأل ما هذه اليد، هل هي حسية ولا أو معنوية؟ الجواب أنها حسية، يأخذ بها ويقبض عز وجل، ولكن لا نسأل عن كيفيتها، ما نقول كيف هذه اليد، هل كف الرحمن عز وجل ككف الإنسان أو لا، ما نقول هكذا. طيب، فإن قال قائل إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق، فوجهه كوجه المخلوق، ويده كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، وساقه كساق المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق. فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث، لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وخبر الله ورسوله لا يتكاذب، بل يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه على بعضا. فإذا كان كذلك فما معنى الحديث؟ فالجواب أن نقول: لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله، فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم من ذلك أن يكون مثل القمر؟ أبدا، لكن من حيث الإجمال على صورة القمر، وإلا فليس للقمر أنف وليس له عين وليس له فم، وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه، لكن من حيث العموم. وهذا وجه قوي جدا ويبقي النص على ظاهره. والوجه الثاني أن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، على صورته، على الصورة التي اختارها، كما لو قلت هذا الباب صنعة فلان، يعني هو الذي صنع، هو الذي صنع، فالله هو الذي صور آدم. وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف، تشريف. ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه، لأن آدم خلق على صورة الرحمن، فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له، فإن ذلك الضرب قد يخدشه ويغيره. وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه، فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى إيش؟ إلى خالقه، كقوله ناقة الله، بيت الله، مساجد الله، بيوت الله، وما أشبه ذلك. وحينئذ تبقى النصوص ولله الحمد سليمة، لا تتناقض ولا تتعارض، فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير إيش؟ من غير مماثلة. نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله، أن يعلق الرجاء بالله خوفا وطمعا، لقوله قل إن الفضل بيد الله. فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن أين، فمن من تسأل الفضل؟ من الله. وإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك؟ الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله. شو الكلام هذا معناه؟ وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، لقوله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، فالإتيان فعل علق بالمشيئة. إذن فنؤمن بأن الله تعالى له أفعال يفعلها يحدثها تتعلق بمشيئته، ففيه رد على المعطلة الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه ما في الصفة عندهم، ما في الصفة لله تتعلق بمشيئته، كل الصفات أزلية ليس فيه صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليه. لماذا يقول ان الله ما يفعل؟ تقول ان الله لا يستوى على العرش استواء فعليا، ولا ينزل للسماء الدنيا، ولا ياتي للفصل بين عباده. لماذا؟ قال لان الحوادث لا تقوم الا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، الله ازلي ابدي سبحانه وتعالى. فاذا اثبت له الافعال الاختياريه المتعلقه بالمشيئه اثبت قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث الا بحادث. طيب، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب ان هذه القضيه او هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص، لانه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الافعال الاختياريه بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل، لان ما تضمن رد الحق فهو باطل. ثانيا، ان نقول هذه القضيه او القاعده التي ذكرتم قاعده باطله، فان الافعال تاتي بعد الفاعل، ولا يلزم ان تكون قديمه بقدمه، ولا يلزم ان يكون حادثا بحدوثها. ولذلك نحن ناكل اليوم وناكل بالامس وما قبل امس، هل يلزم اذا اكلنا اليوم اننا لم نوجد الا اليوم؟ ها؟ يعني وجودنا يسبق افعال، تسبق افعال وجودنا يسبق افعال، فكذلك افعال الله الاختياريه وجود الله سابق عليها. ولا يلزم ان نقول ان الحادث لا، ولا يلزم ان نقول اذا اثبتنا افعال الحادثه فقد اثبتنا حدوث الفاعل ابدا. فهذه الملازمه العقليه ملازمه باطله لذاتها، وهي ايضا ملازمه باطله لمصادمتها ليش؟ للنصوص. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه لله لقوله من يشاء، ولا احد ينكر اثبات المشيئه لله فيما يتعلق بفعله، فيما يتعلق بفعله انه تابع لمشيئته ويكون الا بمشيئته. لكن اختلفت الامه في فعل العبد، هل يكون بمشيئه الله او لا يكون؟ فاهل السنه والجماعه قالوا انه يكون بمشيئه الله مع اثبات اراده العبد. انتم معنا؟ ها؟ إن فعل العبد بمشيئه الله مع اثبات اراده العبد له. وذهبت القدريه مجوس هذه الامه الى ان فعل العبد لا يقع بمشيئه الله، وان العبد حر يفعل ما يشاء ولا تعلق لاراده الله ومشيئته بفعله. ولهذا سموا مجوس هذه الامه لانهم اعتقدوا ان العبد مستقل بما يحدثه، فجعلوا للحوادث خالقين، الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه، والانسان فيما يتعلق بفعل نفسه ايضا. فالله خالق لافعاله، والانسان خالق لافعاله، والله شائن لافعاله، والانسان شائن لافعاله، ولا تعلق لمشيئه الله بفعل العبد. طائفه اخرى قابلته قالت افعال العبد بمشيئه الله ولا اراده للعبد فيها. عرفتم؟ هؤلاء هم الجبريه، قالوا ان افعال العبد بمشيئه الله ولا اراده له فيها ابدا، ان قام فهو مجبر، وان جلس فهو مجبر، وان نزل من السطح على الدرج فهو مجبر، وان تدحرج غصبا عنه فهو مجبر، وان مات فهو مجبر، وان شرب فهو مجبر، كله اجبار، ما له اختيار. وهؤلاء ايضا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس، لو أن أحدا منه وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كفا، والله هذا غصبا علي، أنا مجبر على أني أضرب كف، وشول إن ما يرضى، إن قال أبدا ليش تعدى عليه، يقول الآن أبطلت قاعدته، أبطلت قاعدته. نعم. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، اقطعوا يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، يعني غصب عليه. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نعم. فرد عليه بحجته، رد عليه بحجته، مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، والسارق يسرق بإيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الله ينهى عن السرقة. طيب، المهم أن إثبات المشيئة لله في الآيات كثير، وهي شاملة لفعله ولفعل المخلوقين.